أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن الفصل السابع، وهو بقية أحكام الوقوف. مسألة 1569، هذا حكم آخر، تقدمت عدة أحكام. الحكم الآخر غير المسجد، لا عفوا، مسألة 1563 وصلنا. إذا آجر البطن الأول الوقف، قد يكون عبارة عن بطون، البطن الأول ثم البطن الثاني وهكذا، ترتيب أو تشريك. هذه المسألة ناظر إلى هذا الحكم، أنه البطن الأول أجر زين العين الموقوفة عليه وهكذا. يقول إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم، ماذا آجر؟ فاعل آجر البطن الأول، المفعول به شنو؟ العين الموقوفة. في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة، البطن الأول أجروا الدار البستان في 30 سنة زين وعشر سنوات، وانقرض البطن الأول، يبقى هاي 20 سنة البقية المفروض هذه ملك المن للبطن الثاني. فتصرف البطن الأول بعد انقراضهم بالنسبة للمدة الباقية يعتبر تصرف في ملك الغير، وهو البطن الثاني أو البطن الثاني، وهو ما يسمى بالفضولي. إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم، ماذا آجروا؟ آجر العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا، يعني انقرض البطن الأول زين قبل انقضاء مدة الإجارة، لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة. ليش؟ لأن المفروض أن الإجارة في المدة المتبقية بعد انقراضه مقعد على ملك الغير، فلا تصح. نعم زين. وكذا الحكم، نفس الكلام، وكذا الحكم في الوقف التشريكي، إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر. يعني نعم، فالبطن الأولى زين في الوقف التشريكي إذا ولد شخص وشاركه، فأيضا هنا هذا تصرف في ملك الغير أيضا ولو بالنسبة، فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة لحصته. زين هذا صحيح، احنا قلنا لا تصح، بس بمعنى لا تصح مع عدم إجازة المالك الجديد، وإلا مع إجازته تصح. ليش؟ لأنه بالتالي صار فضولي هذا. وتصح بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى اللي هو ترتيبي، ومن الشريك في الصورة الثانية هو التشريك. ليش؟ أدلة الفضولية تشمل المقام، والإجازة من المالك ولو الجديد أيضا تشمل المقام، فيكون للمجيز إذا أجازه المجيز حصته من الأجرة، ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان الأحد استحبابا. لا يحتاج إلى تجديد الإجارة لأنه بالتالي فضولي، والفضولي يصح مع الإجازة من المالك. أما أنه وإن كان أحد استحبابا تجديد الإجارة، نعم هذا من باب أكو شبهة خلاف، إما أصلا الفضولية لا تجري في المقام أو لا تجري أصلا أو شيء آخر. إذن هذه من أحكام الوقف، أنه بالترتيب أو التشريكي إذا آجر بعض من الموقوف عليه باعتبار كان لهم الصلاحية التامة وانقرضوا، نعم أو أضيف لهم جديد بالتشريكي وانقرضوا بالنسبة للترتيبي وصلت المرحلة إلى البطن الثاني، نقول هذا تجري في أحكام الفضولية فلا تصح إلا مع الإجازة، ومع الإجازة تكون الأجرة علما للجديد، إما البطن الثاني بالنسبة للترتيبي أو الشريك بالنسبة للتشريك. زين هناك موردان تكون المعاملة جائزة والإجارة صحيحة وليست من الفضولية. نحن ذكرنا موردين، مورد بالترتيبي ومورد بالتشريك، أنه فضولية ولا تصح إلا بالإجازة. فلو لم تكن هناك إجازة لم تحصل إجازة فيكون باطل. جيد، لكن هناك موردان تصح فيه الإجارة ولا حاجة إلى الإجازة. المورد الأول، نعم نعم راح يذكر لنا موردين، إذا كانت الإجارة من الولي، الولي يعني المتولي لمصلحة الوقف. شوف هنا الولي المن لمصلحة الوقف، ومصلحة الوقف تقدم على مصلحة الموقوف عليه، تقدم مرارا زين، من باب أنه التولية واضحة، من باب أن الارتكاز عند الواقف يقدم مصلحة الوقف على مصلحة الموقوف عليه. لمصلحة الوقف صحت يعني الإجارة ونفذت، تعطف تفسير. وكذا إذا هذا المطلب الأول أو الاستثناء الأول، ليش؟ لأن الإجارة حينئذ صدرت من أهلها وهو من المتولي ووقعت في محلها، لأنه قلنا التقديم العين الموقوفة يقدم موجوبا على الموقوف عليهم. وكذا المورد الثاني بالاستثناء، وكذا إذا كانت يعني صدرت من المتولي من الولي ومو كانت لمصلحة الوقف، لا كانت إلما لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك. الكلام نفس الكلام، فإنها صدرت من أهلها ووقعت في محلها، فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة، هاي فإنها راجع من للاستثناء الثاني، يعني فإن الإجارة تصح ويكون يعني يكون الإجارة تكون الإجارة تكون المعاملة للبطون اللاحقة، نعم، ويكون للبطون اللاحقة حصتهم، اسم يكون حصتهم، ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة كما هو ظاهر. إذن صحيح نحن ذكرنا أنه هذا يعتبر فضولي ما دام أنها وقعت في ملك الغير بحسب الموقوف عليهم الجديد من البطن الثاني أو من الشريك الجديد في التشريك، لكن هذا يستثنى فيه موردان ذكرناهما. مسألة أخرى أيضا من الأحكام، يقول السيد أحكام الوقف، إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة، نعم، كانت جميع يعني جميع المنافع وجميع الثمرات للموقوف عليه مع إطلاق الوقف، فإذا كان هناك إطلاق للوقوف وكان الوقف فيه منافع متعددة ثمرات مختلفة، فكل الثمرات كل المنافع ما تقول للموقوف عليه، ليش للإطلاق؟ لأن المفروض إطلاق الوقف وعدم التقييد زين، وكذلك منفعة الموقوف للموقوف عليه، فتكون جميع المنافع والثمرات للموقوف عليه. فإذن على هذا الأساس ما دام هناك إطلاق بالوقف فجميع الثمرات جميع المنافع ما تكون للموقوف عليه. فلهذا يقول السيد راح يفرع على هذه القاعدة، يقول فإذا وقف الشجرة أو النخلة كانت ثمرتها ومنفعة الاستظلال، كانت ثمرتهما ثمرة الشجر برتقال تفاح والنخل التمر، ومنفعة الاستظلال بهما، هاي منفعة ثمر منفعة، وبعد والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه والأنعام، كل من للموقوف عليه. هذا بعد واضح صارت جميع المنافع جميع الثمرات المن تكون للموقوف عليه. ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها، يعني في الثمرات في المنافع، ليش؟ لأن قلنا أول مسألة الباحة بدينا بيها 1557، إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير بكذا كذا كذا، قلنا يصير أجنبي، نعم، إلا على الوجه الذي اشترطه الواقي، فهي هم تقدم عندنا إذا إنشاء الوقف أثناء إنشاء الوقف وأثناء الوقف اشترط الواقف شرطا أن تكون ثمرة كذا بعض النخل كذا، هذا كله تقدم عندنا، هذا ما بمشكلة نحن والشرط، إلا على الوجه الذي اشترطه الواقي، لأن الوقف بحسب جعل الواقف. جيد، أيضا مسألة أخرى وحكم آخر 1565، يقول السيد الفسيل الخارج بعد الوقوف، تدري النخل يطلع عنده بفسيل زين، إذا نما واستطال حتى حتى صار نخلين. كل زين. أو قلع من موضعه، هو هذا المتعارف، يقلعون الفسيل ينقلوه إلى مكان آخر، وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرين، قام يطلع تمور. هل هذا يعتبر وقوف؟ الجواب كلا، هذا من ثمرات الوقوف، من منافع الوقوف وثمرات الوقوف ومنافع الوقوف، ليس من الوقوف حتى تحبس العين، لا، ثمرات ومنافع ترجع علما للموقوف عليهم. فلهذا قال لا يكون وقفا. ليش؟ لا وجه لكونه داخلا في الوقوف، فهو نماء، بل هو من نماء الوقوف. زين، إذا من نماء الوقوف، زين، بعد واضح من نماء الوقوف، هو أوقف 20 نخلة، وال20 نخلة صارت فيها كل نخلة فيها فسيل أو فسيلين، وهاتي هذه الفسائل، زين، وهذا الفسيل كبر ونمى إما في مكانه أو نقله في موضع آخر، زين، وكبر ونمى وصار نخلة كاملة وفيها تمور. هذا يصير وقوف؟ الجواب مو وقوف، هذا قطعا هذا نماء وليس وقفا. زين، هذا نماء، وإذا كان نماء ماذا يترتب عليه؟ قالوا فيجوز بيعه لأنه نماء، لأن لو كان من العين الموقفة وهو النخلات ال20 اللي أوقفها، لها لا يجوز بيعها، لأن ملاك الوقف هو حبس العين. أما الفسيل، الفسيل نماء وإن كبر وصار نخلة يبقى نماء، فإذا كان نماء فهو من الثمرة، زين، ومن النماء، نماء وثمرة، فيجوز بيعه. نعم، فيقول فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، حال النماءات البقية. جيد، بعد وكذا نفس النكتة، إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس أغصان زائدة من الأشجار وتزرع وتنمو، هذا يدخل في النماء، يدخل في الثمرات، هذا مو عين موقوفة. نعم، إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا، هو أوقف 60 شجرة، الشجر 60 شجرة تفاح وبرتقال ورمان، أخذنا منها أغصان، زين، وهذا الأغصان منفصل فيكون من النماء ومن الثمرات، زين، فإذا أخذ وزرع وصار شجرة هذا يبقى نماء، نعم، وقفا، بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه. هذا حكم نماء الوقف شنو بيانه؟ من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقوف، مصرف الوقف. نعم، جيد، هذه مسألة لطيفة، أن الفسيل والأغصان اللي تعتبر من النماء، هذا حتى لو صار الشجرة أو النخل أو كذا، هذا يبقى نماء وليس وقفا. حكم آخر يقول السيد، الآن راح ندخل في مسائل أخرى. إذا خرب، زين، إذا خرب الوقف، هسه إما المسجد أو الأمور الموقوفة الأخرى، إذا خرب، زين، ومو فقط خربت، إذا قلت الانتفاع، قل الانتفاع بها أو انعدمت الانتفاع بها، المنفعة كذا، هاي من المسائل الابتلائية التي نبتلى بها كثيرا ونسأل عنها كثيرا. 1566 يقول السيد، إذا خرب المسجد، لم، احنا قلنا المسجد الذي يكون وقفا من باب التحرير فقط العرصة وفضاء العرصة وليس البناء، لا الجدار ولا الشبابيك ولا الأعمدة ولا الفراش، هذا كل ما يدخل في المسجد، المسجد فقط اللي هو نوع من أنواع الوقف، القسم الوحيد الذي يعبر عنه بالتحرير، يعني خروج عن الملك، تحرير بخلاف الوقف العادي، زين، اللي يكون ملك غير طلق أصلا، ها، أما المسجد غير ملك أصلا يخرج عن الملكية. المسجد المقصود منه العرصة، الأرض والفضاء، كما تقدم في أول لعله كلمة في الوقف. نعم، ما شاء الله، الوقف كثير طويل. يقول هناك الوقف على قسمين، ثم هاي مثل 1460، 1462 يقول السيد، لا، هو نفسه 1460، يقول بوقف المساجد أرضا وفضاء، يعني الأرض والفضاء فقط هو المسجد، أما البناء هذا وقف آخر، البناء والجدران، الحيطان، الشبابيك، البيبان، أبواب، زين، السقوف، زين مواد بالمسجد، بنكات، مراوح، مبردات، هذا كله من العين من الوقف الثاني. زين لان هذه موقوفه على المسجد، فالموقوف عليه هو المسجد، اما نفس المسجد هو وقف تحرير. المهم هنا يقول سيد: اذا خرب المسجد لم تخرج العرصه عن الوقفيه. العرصه تبقى، ليش؟ لان مجرد خراب المسجد لا يوجب زوال عنوان المسجدية عن من؟ عن العرصة. فلا، إذا لم تخرج العرصة عن الوقفية، طبعا هذا بلا خلاف، المستند بلا خلاف لعدم ما يقتضي الخروج عن الوقفية، لأن الوقف للمسجد هو العرصة، والعرصة باقية أرض، فلا يجوز بيعها. نعم لا يجوز بيع الوقف، وإن تعذر تعميره، لأن لا دليل على أن تعذر التعمير موجبا لزوال العنوان، تبقى عرصة، والعرصة هي المسجد. وكذا مثال آخر: إذا خربت القرية التي هو يعني المسجد فيها في القرية حتى بطل الانتفاع به بالمسجد إلى الأبد، فمر المسجد ببناء وبسقوف وبمراوح كلها خربة، بقت بس الأرض، هاي صارت كلها شنو؟ نفايات. زين صار فد هجوم، وصير هاي في زمن داعش لعنة الله عليهم. زين فهنا تعذر التعمير، تبقى العرصة مسجد ولا يزول عنوانها، ولا يزول عنوان المسجد. هذا واحد. مثال آخر: القرية اللي بيها مسجد، المسجد كل شيء ما بيه، هو وبناء كله ما بيه شيء، لكن القرية هجرة أهلها لسبب أو آخر كالطائفية، بعد هذا المسجد ما ينتفع به. ليش؟ لأن المسجد في قرية، وأهل القرية قد باد أهلها أو هجر وسافر أهلها. نقول لا فرق في ذلك، أن المسجد باقي على عنواني في العرصة وفي فضاء العرصة. جيد، نفس الجواب، عرف قلنا تعذر التعمير، عدم الانتفاع بالمسجد، هذا ليس دليل على زوال العنوان. إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفية. ليش قال العرصة؟ يكتب على العرصة، لأن المسجد كوقف هو العرصة والفضاء فقط، عن الوقفية فلا يجوز بيعها وإن تعذر تعميره. وكذا يعني أيضا لا يجوز بيعها وإن تعذر الانتفاع بها. إذا خربت القرية التي هو فيها في القرية حتى بطل الانتفاع به بالمسجد إلى الأبد. زين، مسألة أخرى: كما لا يجوز بيع عرصة المسجد كما تقدم ذكرنا، لأنها باقي على الوقف، باقي على العنوان بعد خرابه، خراب المسجد، كذلك لا يجوز إجارتها. ليش؟ لأنها لا زالت وقفا، فالبيع والإجارة خلاف الوقف، هاي منافي الوقف. زين، بعد: ولو غصبها غاصب واستوفى منها منافع أخرى، إجى احتل المسجد وعرصة المسجد وقعد بيها، سواها جراج، هذا يصير. زين، هذا غصب أو مو غصب؟ قطعا هذا غصب. زين، لكن غصب بمعنى شنو؟ يعني استولى على شيء بلا إذن الشرعي، بهذا المعنى. ولكن هل عليه الضمان؟ الجواب ذكرنا أنه ليس فيها الضمان سابقا لأكثر من مرة، ذكرنا في باب الغصب في مسألة 816 في باب الغصب، وفي باب الوقف 1467، وبينا النكتة أنه بالنسبة لغصب المساجد هل يوجب الضمان؟ لا يوجب الضمان بالنسبة للعرصة وفضاء العرصة، كما إذا جعلها مسكنا أو محرزا. مسكنا عن شنو؟ قعد بيها وأهله. زين، أو محرزا خلى بيها غراض. زين، أو قراج سوا، لم يكن عليه أجرة المثل وإن كان آثمين. هذا ذكرنا أكثر من ذلك أكثر من مرة في باب الغصب كما قلنا، وفي باب الوقوف، أن غصب المساجد كأرض وكعرصة لا يوجب الضمان، لأن الضمان شو معناها؟ الضمان هو عليه الضمان يكون إما للمالك ولا مالك للمسجد، هذا تقدم عندنا أكثر من مرة. جيد، نعم، هذا نعم الذي يبين على أنه المسجد اللي يقول ما بضمان هو فقط العرصة وأرض العرص، العرصة وفضاء العرصة، الأرض وفضاء الأرض، لأنه تحرير وليست لها، ليس له مالك. اما بناء المسجد، ابواب، شبابيك، الموقوفات على المسجد، هذا كله من النوع الثاني الى موقوف عليه. فهنا ياتي الضمان، يعني واحد اجى واستخدم المراوح مال المسجد او المصابيح مال المسجد او البيبان والجدران، نقول عليك أجرة المثل وعليك الضمان بالنسبة للاستفادة من منفعة الجدران والمراوح والمبردات والفراش. لماذا؟ لأن هذا ليس من المسجد، هذا موقوف على المسجد، هذا من الوقف الثاني له موقوف عليه. نعم، فلهذا قال نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت يده أو أتلفه شخص ضمنه فيأخذ منه البدل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخر. ليش يصرف على مسجد آخر؟ لأن الصرف على نفس هذا المسجد لغو بعد قلنا تعذر التعمير أو تعذر الانتفاع به. نعم، وسيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة أنه إذا تعذر ينتقل المن إلى عنوان إلى مسجد آخر مثلا أو موقف ثاني بنفس العنوان، وهنا مسجد إلى مسجد آخر نفس العنوان. فإذا هذا الحكم شوية دقيق لا يلتفت إليه، أن هناك فرقا بين غصب أرض المسجد وبين غصب زين الموقوفات على المسجد، وهو جدران والابواب والشبابيك والمراوح والمبردات والمصابيح وهكذا والفراش المسجد. فالاول ليس فيه الضمان وان كان آثم، وبينا النقطه قلنا في اكثر من مره في باب القصف وفي باب الوقوف. زين، والثاني لا فيه الضمان لوجود الموقوف عليه. زين، الان ندخل في هذه المساله الابتلائيه جدا، مساله 1568. يقول السيد: ما يوقف على المساجد، اللي قلنا شنو مثلا؟ المبردات، المراوح، الشبابيك، الجدران، ذن يكونهن، والمشاهد، مشاهد المشرفة هواي بها موقوفات، الفراش قلنا، الفريات، نعم الشبابيك، الأبواب غير ذلك، والحسينيات. المسألة ابتلائية على نطاق واسع، ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسينيات ونحوها، ونحو هذه الأمور مثل المقام والمراقد وغير ذلك. زين، والأماكن العامة. زين، نعم زين، ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسينيات ونحوها. زين، هاي ما فسرون إياها، شنو الذي يوقف؟ من آلات الإنارة، يعني احنا نقول جلوبات، مصابيح، زين، شمعات، زين، والتكييف، هسه مبردات، سباليت، والفروش، هذا بعد سجاد وغيره، زين، وشبهها. زين، الآن هذا الذي يوقف عليه من على المساجد، ذن الأمور هنا، هذا ماذا، كيف نتعامل بهذه، كيف نتعامل مع هذه الأمور؟ هنا نأتي صور. الصورة الأولى: ما دام يمكن الانتفاع بها، جيد، باقية، ما دام يمكن الانتفاع بها، نعم، شنو هنا؟ باقية على حالها لا يجوز بيعها. ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها، فالجواب لا يجوز بيعها. جيد، فهذه الصورة أنه يقول السيد ما دام يمكن الانتفاع بها، في قبال أنه يتعذر الانتفاع بها، سيأتي إن شاء الله. زين، باقي على حالها لا يجوز بيعها. هنا هاي الصورة الأولى التي يكون يمكن الانتفاع بها، فإن أمكن الانتفاع فيها في المحل، في المحل يعني الكمبار، المصابيح، من للمسجد، في المسجد المحل الذي عدت له، ولو بغير ذلك الانتفاع الذي عدت له، بقيت على حالها في ذلك المحل. أول حتى مثال يقول: فالفرش المتعلق بمسجد أو مشهد أو حسينية إذا أمكن الانتفاع به في ذلك المحل، في المسجد، في الحسينية، في بقي على حاله فيه، ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش. هسه هو فرش يعني بطانيات، زين، مثلا بطانيات، بعد هذا المسجد ما يحتاج إلى هذه البطانيات من باب الفرش، ولكن يمكن الاستفادة منها من باب الستر، من باب نعم يعني يكون مثل الستار. ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله، زين يا اخي اهل من اهل المحل زين من الحر او البرد يجعل سترا لذلك المحل. صحيح ان الفرش اوقفت على مسجد فلان مسجد الف من باب الفرش يفرشون ينامون عليها او من باب الغطاء زين. فهنا اذا تعذر من هذه الجهه ولكن يستفاد بها من نفس في نفس المحل في نفس المسجد من جهه ثانيه وهو من فرش الى ستر زين فبالتالي يبقى في نفس المحل ولو استفيد منه في منفعه الاخرى. هذا كله وين؟ اذا عندنا موقوفات على مسجد مثلا الف مسجد الف وهذه الموقوفات يستفاد كانت وضعت علما لاجل المنفعة الفلانية، هاي المنفعة الفلانية بعد تعذرت لهذا المسجد لكن يستفاد من نفس الأعيان الموقوفة في منفعة أخرى. نقول بعد ما ينقل إلى مكان آخر يبقى يستفاد منه في نفس المكان ولو في منفعة أخرى كما قال من فرش إلى ستر. فبعد ما ننقل إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر من باب أنه فرش لا لا لا، حتى لو تعذر يستفاد فائدة منه من جهة الفرش والافتراش يستفاد منه من جهة الستير. زين الصورة الثانية، إذا تعذر الاستخدام والاستفادة من الفرش لا في فراش ولا في ستر، قال ولو فرض استغناء المحل عنه بالمرة ما محتاج لهاي البطانية لا من باب الفرش ولا من باب الستر بحيث لا يترتب على إمساكي وإبقائي فيه إلا الضياع. يقول هاي ذابين إحنا بالمخازن ما نحتاج بعدين ما نحتاج أي شيء لا كستر ولا كفراش. زين بعد إذا بقى بالمخازن في 5 سنوات 6 بعد ما نستفيد منه إلا الضياع والتلف. قال الجواب يجعل في محل آخر مماثل له، هذا يسموه الترتيب في الاستفادة من الأعيان الموقوفة على المساجد أو الحسينيات أو المشاهد مثلا. فأول نقطة ما دام يمكن الاستفادة من هذه بعد ما يصير البيع، جيد إذا ما يصير البيع يعني إذا ما يصير البيع شو يسوي؟ قال إذا يمكن استفادة من نفس المكان ولو بتغيير المنفعة من شيء إلى آخر من فرش إلى ستور يتعين، وإذا لم يمكن الاستفادة بأي شيء من هذه الأعيان الموقوفة نقل إلى المكان الآخر الذي يحتاج. بعض المساجد تحتاج إلى أنمى البطانيات مثلا، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر. زين هاي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، فإن لم يكن المماثل هسه هاي البطانيات مثلا أو بعض المصابيح ما يستفيد منها المسجد لا في الضوء ولا في شيء آخر ولا في مسجد آخر أيضا يستفاد منه المماثل. قال جعل في المصالح العامة، فإن لم يمكن المماثل أو استغنى عنه بالمرة جعل في المصالح العامة. هذا إذا أمكن الانتفاع به، إذا أمكن الانتفاع به باقيا على حاله. إذن هاي الصورة الأولى من الصورتين الرئيسين، الصورة الأولى أنه يمكن الانتفاع به باقي على حاله إما بنفس المنفعة التي وضعت ولنفس المكان وإما بمنفعة أخرى في نفس المنفعة كالفرش يبقى فرش في المسجد، ولكن إذا لم ولم المسجد لا يحتاج إلى فرش يستفاد من الفرش ستر يتعين يبقى في المسجد نفسه. إذا ما يستفاد من الفرش لا كفراش ولا كستر ولا كأي انتفاع إلا الضياع يبقى مخزون، نقول ينقل إلى مكان آخر مماثل، فالمسجد للمسجد المشهد للمشهد الحسينية للحسينية. الصورة الأخرى، إذا لم يمكن الانتفاع به أبدا لا في المسجد نفسه ولا في مسجد آخر يقول يجعل في المصلحة العامة، جعل في المصالح العامة. هذه مراتب ثلاثة، هذا كله في الصورة الأولى وهو أمكن الانتفاع به بالعين الموقوفة أو بالموقوفات على العين الموقوفة مع بقاء العين. أما إذا لم يمكن الانتفاع به إلا بالبيع، قال وأما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع به إلا ببيعه، هاي الصورة الثانية، وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف. هاي شلون؟ يقول هنا عندنا مثلا فروش سجادات، بس لا يمكن الاستفادة منها في المكان الذي أوقف عليه، لا بهذه المنفعة ولا بمنفعة أخرى، ولا في المكان المماثل ولا في المصالح العامة. فبعد ما يمكن الاستفادة من هذه الأعيان الموقوفة على مسجد أو حسينية، نعم، لسنوات طوال، لا في المسجد ولا مماثله، ولا في الحسين ولا مماثله، ولا في المصالح العامة، فهنا لا يستفاد منها إلا البيع. قال إلا البيع، وكان بحيث لو بقي على حال ضاع وتلف الجواب بعد يتعين البيع هنا. بيع هذا تقدم عندنا في مسألة 100 وما بعدها إلى مسألة 103 في هذا الجزء صفحة 46-47. قلنا لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد، ومن ضمن هاي الموارد أنه تعذر الانتفاع بها تعذرا تاما اللي شرحناه الآن، إلا بالبيع. بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل، فالمصابيح مع المسجد مثلا تباع علما ثمنها تكون للمسجد، زين، إن احتاج إليه، والأحوط لزوما مع الإمكان. هذا هم ذكرنا هناك في مسألة 100، صحيح أن نبيع المصابيح وثمنها علما للمكان اللي كانت به اللي هو مثلا المسجد، لكن احتياط لزوما أن شين سوي أن يكون بشراء ما يماثله. هسه المصابيح الكبار تاخذ كهرباء كبيرة، فما المسجد ما يستقبلها، لأن يعني المسجد يعطوه كهرباء مثلا 4 أمبير، وهاي المصابيح القديمة كل واحد 9 أمبير، فهذا ثقيل يجيب منها المصابيح العادية الاقتصادية. فهذه المصابيح ما يمكن الاستفادة منها لا في المسجد ولا في مسجد آخر. بيعت من تباع قلنا يصرف ثمنها من على المسجد، قال احتياط لزوما أن تشتري بها مصابيح أخرى اقتصادية، أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفا على نهج الوقف الأصيل، وإلا في المماثل، زين، ثم المصالح العامة. هذه الترتيبات والمراتب التي ذكرناها حسب ما مار مثل ما ذكرنا. إذن هذه مسألة ابتلائية، نعم ابتلائية في المواكب، في الحسينيات، في المساجد، في المشاهد. أو هناك يجون يسألون يا بهاي البطانيات بعد ما نقدر نحتاجها منا بعد 15 سنة وخمس سنوات هنا يتلفين، ذني وين نوديهن؟ نقول لمولانا ما دام أنه وقف صحيح الآن ما تقدرون تغطون بهن، بس تقدرون تستخدمون كستر. قال إيه نستفيد منهم. قال إذن ما يصير نقلوا إلى مكان آخر، نستفيد منهم بستر. قالوا لا بعضهم قال لا ما نقدر ما نستفيد منها، لا كفراش لا كغطاء لا كستير. نقل وديها إلى حسينية أو موكب آخر، يعني مماثل، لا موكب إذا حسينية حسينية، فهناك حسينيات أخرى في أماكن معينة يحتاجون إليها، إذا نعم وجد فتعينه، إذا ماكو. الآن كل البلاد حاليا في هذه الأماكن ما يحتاجون هذه الفراش وهذا السجاد. نقل عمي إذن الآن انقلها للمصالح العامة، إذا ماكو بيعت. قلنا وإذا بيعت احتياط لزوما أن نشتري به شيء مماثل في نفس المكان، وإلا بالمماثل يعني المسجد آخر، وإلا المصالح العامة. نعم، مسألة 1569 أيضا مرتبطة بالمسألة التي قبلها، يعني نفس الملاك نفس الحكم. غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار. قبل شوية ذكرنا الموقوفة، الأعيان الموقوفة والأمور الموقوفة على يمن، على المساجد والحسينيات والمواكب والمشاهد مثلا، قلنا أمكن الاستفادة منها تعين، لا يمكن منفعة أخرى تعين، وإلا ينتقل إلى مكان آخر. هكذا نجي الدور المل للعين الموقوفة نفسها، وهي الدار الموقوفة غير المسجد. قبل شوية في مسألة 1566 تكلمنا عن المسجد، زين، إذا خربت تبقى العرصة مسجد. نجي غير المسجد كالدار الموقوفة كالبستان الموقوفة، إذا خربت هل يزود العنوان؟ وإذا زال العنوان يرجع إلى ملك الواقف؟ قلنا المسجد يبقى مسجد أبدا. أما هنا الأمر يختلف. قال غير المسجد، هاي مثل 1569 في مقابل مثل 1566، لأن العين الموقوفة إذا خربت إما في المسجد، فالمسجد هو العرصة والعرصة باقية، فتبقى العرصة مسجد. وأما غير المسجد سنتكلم هنا، غير المسجد من الأعيان الموقوفة، هاي من بيانية لغير المسجد، من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار، مدرسة، أي شيء، لا تخرج عن وصفها وقفا، بمجرد الخراب. الآن بستان زين، راح النخل مالته وراحت الأشجار زين، الدار تهدمت، تهدم البناء. يقول سيد لا تخرج عن وصفها وقفا، إلى الآن تقريبا مثل المسجد بس يأتي التفصيل شوي أكثر بعد بشيء مختلف. بمجرد الخراب الموجب لزوال العنوان، البستان راح النخل مالته والأشجار بعد هذا السحور. بستان لا مو بستان، الدار هدمت بناء، هدم البناء بعد ما يسموه دار زين. فإذا الحكم الأول أنه بمجرد زوال زين، بمجرد الخراب لا الذي يوجب زوال العنوان، يعني عنوان، عنوان البستان يزول بخراب البستان. شلون يخرب؟ صار حريق واحتركت الأشجار والنخيل كله من أسر رأسه، فهذا بعد ما يصدق بستان صارت أرض قفراء أو أرض عادية. فهذا زوال البستان وبقاء الأرض، زوال البناء وبقاء الأرض، هل يوجب زوال الوقفية؟ الجواب كلا، إلى الآن كلا. غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفا بمجرد الخراب الموجب لزوال العنوان. ثم السيد يستثني يقول نعم إذا كانت، هسه طبعا هذا ليش راح يتبين أنه ليش، أنه ما يزول العنوان، عفوا ما يزول الوقفية، لا تخرج عن وصفها وقفا وإن زال العنوان. نقول تارة الواقف قد جعل البستان يدور كوقف، يدور مدار العنوان، يعني قال أنا أريده وقف بعنوان بستان، ومر لا بعنوان العنوان والعين، يعني البستان والعين البستان وهو الأرض. إذا كان الوقف من الواقف جعل بحسب العنوان، فبزوال العنوان يزول الوقف. يعني قلت أنا هذا البستان بما هو بستان وقف، فإذا زال عنوان البستان فبعد يزود الوقف، فإذا زال الوقف يرجع إلى ملك الواقف. ومرة لا ناظر للعنوان والعين، يعني العنوان بستان والعين وهو عين البستان وهو الأرض، نقول بزوال العنوان تبقى العين فلا يزود الوقوف. هاي النقطة العلمية. قال نعم إذا هذا، نعم رح يبين هذه النقطة، إذا كانت الوقفية قائمة، إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان، ما دام كذلك، ما دام بستان ووقف، بطلت الوقفية بذهاب العنوان، بعد نحن والوقف، نحن والعنوان، وترجع ملكا للواقف، ومنه يعني ومن الواقف إلى ورثته حين موته. وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كل من العين والعنوان، فإنه إذا زال العنوان هنا بعد ما يزود الوقوف، لأن العين باقية وهو ملاحظ العين والعنوان، فبزوال العنوان لا يزود الوقف. لماذا؟ لبقاء العين. زين الآن تجينا مسألة ثانية، من بعد ما عرفنا هاي النقطة أن الواقف إذا كان موقف البستان بعنوان البستان فبزوال العنوان يزود الوقف ويبطل الوقف ويرجع إلى الواقف أو ورثته، أما إذا كان ملاحظ العين والعنوان فبزوال العنوان يبقى الوقف اللي هو بقاء العين. زين إذا بقيت العين وزال عنوان البستان كيف يستفاد من العين؟ الجواب يقول فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان، إذا نقدر نعمر العين ونعيد العنوان يعني نرجعها بستان فيتعين ذلك، كيف؟ من دون حاجة إلى بيع بعضها. هسه يجي سؤال إذا كانت العين موجودة وزاد العنوان هل يجوز البيع؟ نقول له لا، ما دام يمكن تعميرها زين وإعادة العنوان من دون بيع فيتعين ذلك، كيف؟ كأن تؤجر العين، العين هي دونا أأجر لمدة 5 سنوات، وهاي الإيجارات لمدة 5 سنوات أقدر أسويها بستان. نعم يقول السيد كأن تؤجر لمدة معينة ولو كانت طويلة نسبيا 10 سنوات، وعشر سنوات أقدر أجعل من العين بستان أرجعها، ويصرف بدل الإيجار على تعميرها. هذا المثال الأول. مثال ثاني، أو يصالح شخص، يصالح شخص، يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافع لفترة معينة، يا بهذه 5 دوانم زين الآن راح العنوان البستان، راح الشجر، راح النخل، إلك 10 سنوات و15 سنة أصالحك على أن ترجعها بستان واستفيد من منفعته، يتعين ذلك، لزمة وتعين. ليش؟ لأن حسب نظر الواقف هو العنوان والعين، ويمكن الحفاظ على العنوان وإرجاع يمكن الحفاظ على العين زين، وكذلك إرجاع العنوان من خلال هذه الطرق، فيتعين ذلك بعد واضح. وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها، الآن ما أقدر أنا أستخدم هاي الطريقة، لا إيجارها لا التصالح حتى أحافظ على العين والعنوان، إلا ببيع بعض العين. هن 5 دوانم أبيع دونم زين، وهذا الدونم من أبيعه الثمن أرجع ال4 دوانم إلى أرجع بستان. وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي، فالأحوط لزوما تعينه أيضا احتياط لزومي. وإن تعذر إعادة العنوان إليها مطلقا، شنو مطلقا؟ لا بالإيجار ولا بالصلح حتى استفيد من كل العين، ولا ببيع بعض العين حتى استفيد من بعض الآخر وأرجع العنوان. قال وأمكن استنماء عرصتها بوجه آخر تعين ذلك زين. وإن لم يمكن حتى الاستنماء، ماكو استنماء عفوا، الاستنماء من النماء، استنماء عرصتها استنمي عرصتها يعني أجر عرصتها سوي قراج لمدة سنوات حتى رجح بستان من خلال أجرة العرصة، ما أقدر. إذا ما أقدر بيعت زين، إذا بيعت راح تجين هاي الترتيبات اللي وراها. والأحوط لزوما حينئذ حين البيع أن يشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج الوقف الأول، بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنونا بعنوان الوقف الأول. مزد مزد حسينية حسينية وهكذا، عفوا مو مزد حسينية دار دار بستان بستان مع الإمكان، وإلا فالأقرب فالأقرب وإلا الأقرب فالأقرب إليه. وإن تعذر هذا أيضا صرف ثمنها ثمنها نعم على ثمن البستان مثلا أو أرض البستان على الجهة الموقوفة عليها. هذا كله تقدم عندنا أيضا في مسألة 103 صفحة 47 من هذا الجزء. نعم هذه أيضا مسألة فيها شيء من الابتلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد.